الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاؤنا الأخير في هذا العام الذي نتدارس فيه في موضوع تخريج الفروع على الأصول، وهو باب تطبيقي بعد أن أخذنا شيئا من الأبواب التأصيلية في هذا الموضوع، وسيكون تطبيقنا في هذا اليوم على مسائل الصوم لقرب الشهر الفضيل. بلغكم الله إياه ويسر لكم فيه أنواع الطاعات وهيأ لكم فيه سبيل العبادة. أوجب الله تعالى صوم شهر رمضان في قوله كتب عليكم الصيام، قوله كتب بمعنى فرض وأوجب. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قوله فليصمه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فأفاد الوجوب، وهذا من مواطن الإجماع التي هي من الأمور الظاهرة وهي مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة. وصيام الشهر في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيها إشارة إلى قوله شهد، فإنها تعني حضور الإنسان في البلد من جهة، وتعني رؤية الهلال من جهة أخرى، ولذا قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولفظة الشهر هنا هل يراد بها اشتهار الخبر لما قال فمن شهد منكم الشهر، فهل يراد به اشتهار الخبر أو أن المراد به علم النفس بدخول الشهر من خلال رؤية الهلال؟ فمن لاحظ كلمة شهد قال المعتبر برؤية الهلال، ومن لاحظ كلمة الشهر قال المعتبر اشتهار الخبر. ويترتب على هذا مسألة، وهي من رأى الهلال فردت شهادته، إما للجهالة به وإما لعدم عدالته، فحينئذ هل يجب عليه الصوم لكونه رأى الهلال، أو لا يثبت الشهر في حقه حتى يشتهر؟ فمن لاحظ كلمة شهد أوجب الصوم عليه، ومن لاحظ كلمة الشهر قال بأنه لا يجب الصوم عليه ويكون مماثلا لغيره. ومثل في آخر الشهر في من رأى الهلال فلم تقبل شهادته، إما لكونه وحده أو لغير ذلك من الأسباب. ومن المنشأ الذي نشأ منه هذا الخلاف قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هل هو خطاب لكل فرد على وحده على حدته أو هو خطاب للمجموع؟ إن قلنا هو خطاب لكل فرد فإن من شهد الهلال لزمه الصوم، وإن قلنا هو خطاب للمجموع بدلالة وجود ضمير الجمع قال لا يصوم إلا إذا تم إثبات الشهر برؤيته. وأيضا نشأ من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خلاف آخر، ألا وهو أن هذا الخطاب هل هو لمجموع الأمة أو لكل جماعة؟ وترتب على هذا بأنه إذا رؤي الهلال في بلد هل يثبت الحكم في جميع البلاد يكون الشهر قد دخل بذلك أو لا؟ الحمد لله. فإن قوله صوموا لرؤيته قد يراد به خطاب مجموع أو جميع الأمة، وقد يراد به مخاطبة كل جماعة بحسبها. ومن المعلوم أن المطالع مختلفة، ولكن هل المطالع مؤثرة في الحكم أو اختلاف المطالع هل يؤثر في الحكم وبالتالي يكون لكل بلد رؤيته، أو نقول بأن اختلاف المطالع غير مؤثر وبالتالي إذا ثبت حكم الشهر في بلد لزمه في كل بلد آخر؟ ومن المسائل التي تعلقت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، كما في رواية ابن عمر، في حديث ابن عباس وأبي هريرة قال فأكملوا العدة 30. نشأ من هذا خلاف في حكم الصيام إذا كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، فإنه إذا كانت تلك الليلة مصحية كره الصوم يوم 30 لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو صوم يومين، ولكن الكلام فيما إذا كان هناك غيم في ليلة 30. فظاهر حديث أبي هريرة وابن عباس وجوب إكمال شعبان 30 يوما، وبذا قال جمهور أهل العلم. وقال طائفة بترجيح حديث ابن عباس فاقدروا له، وفسروا هذه اللفظة بأن المراد بها تنقيص الشهر، كما في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قالوا فاقدروا له أي أنقصوا شعبان. والجمهور قالوا نحمل هذا اللفظ المحتمل على اللفظ الواضح البين الوارد في الأحاديث الأخرى. وعلى ذلك فهل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم باق على عمومه، فيشمل ما كانت ليلته صحوا وما كانت ليلته غيما، أو يختص بما كانت ليلته صحوا على الخلاف السابق؟ إذن هذا من الاختلاف في بقاء العام على عمومه أو تخصيصه بالنص الآخر. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن خطاب الصيام هل هو خطاب تكليفي أو خطاب وضعي؟ وترتب عليه أن الخطاب بالصيام لما ارتبط برؤية الهلال هل كان من الخطاب التكليفي المجرد وبالتالي وجب إثبات الحكم بوجود الهلال أو أنه اشتمل على المعنيين معا التكليفي والوضعي وبالتالي لا بد من الأمرين معا وجود الهلال ورؤيته ومن ثم لا يثبت الشهر إلا بذلك. من المسائل المتعلقة بهذا الاختلاف في تفسير اللفظ في طلوع الفجر في قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل الفجر هو بزوغ الفجر وطلوع نور الصبح أو هو توسطه في كبد السماء أو انتشاره في الأفق؟ فإن ضوء النهار أول ما يطلع يخرج من جهة المشرق فعده طائفة فعد طائفة ذلك الوقت هو وقت الفجر ثم إن هذا النور يذهب حتى يصل إلى وسط السماء فقال طائفة الفجر توسط هذا الضوء في وسط السماء ثم ينتشر في الأفق فقال طائفة هو انتشاره في الأفق وجمهور على أن الفجر بالبزوغ واستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في يوم عيد النحر في جمع عندما بزغ الفجر قالوا فدل هذا على أن أول وقت الفجر بالبزوغ لا بتوسط النور في كبد السماء. ومن المسائل التي يمكن تخريجها في هذا الباب مسائل وقع الاختلاف فيها بين رواية الفعل ورواية القول ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث قولي وورد في حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فالجمهور قالوا في الثاني دلالة على أن الحجامة غير مفطرة فقدموا الفعل ذهب أحمد إلى تقديم القول فأثبت الفطرة بالحجامة وذهب بعض أهل الحديث إلى أن لفظة أفطر وهو احتجم وهو صائم غلط من الراوي صوابها احتجم وهو محرم وقال بعضهم بأنه كان مسافرا فأفطر بالحجامة لأن المسافر يجوز له الفطر فأفطر وهو فاحتجم وهو صائم بنية أن يكون مفطرا بذلك، لأن الشرع أجاز له الفطر لكونه كان مسافرا. ومن المسائل التي وقع التردد فيها مسألة إثبات الرؤية، هل هو من باب الخبر أو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ فإن الشهادات لا تقبل إلا إذا كانت من متعدد، والرواية والخبر تقبل من الواحد. ولذا قال طائفة هي رواية وبالتالي تقبل الشهادة أو تقبل الأخبار بالرؤية من واحد، وقال آخرون بأنها شهادة، من ثم لا بد من اثنين. وفرق الإمام الشافعي والإمام أحمد بين أول الشهر وآخره، فقبلوا في أوله من واحد وجعلوه بمثابة الرواية لأنه يثبت عليها أمر ديني وهو صيام شهر رمضان، وجعلوا آخر الشهر وجعلوا الخبر في آخر الشهر برؤية الهلال من باب الشهادة، وبالتالي اشترطوا فيها أن تكون من اثنين. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30 يوما، وهل يمكن أن يكون 31؟ قال طائفة منهم الحنابلة بأنه قد يكون 31 في حالتين. الحالة الأولى ما إذا كان هناك غيم ليلة الشك فصاموا يوم الشك، فإنهم في آخر الشهر لا يفطرون إلا برؤية اثنين ولو أكملوا 31 من صيامهم. والمسألة الثانية فيما إذا أثبتوا دخول الشهر برؤية واحد وآخر الشهر لم يشهد عندهم برؤية هلال شوال أحد، فإنهم يقولون يصوموا 31. وهذا مذهب أحمد والجماهير على أن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار مرة إلى 30 ومرة إلى 29. قول الجمهور في هذا أرجح. لماذا؟ لأنه صحيح أن شهر شوال لا يثبت إلا برؤية اثنين، لكن قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولذا فإن هناك أشياء تثبت على جهة التبع لو شهد بها استقلالا لم تثبت. ومن أمثلة هذا الشهادة بالوطأ تقبل من امرأة فيثبت بها النسب، فالنسب هنا ثبت تبعا، ولا تقبل شهادة النسب إلا من اثنين، ولذا قرروا بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن المسائل التي تتعلق بهذه الأبواب أن الإنسان إذا انتقل من بلد إلى بلد كان له في كل واحد من البلدين حكم مختلف بحكم ذلك البلد، وذلك أن الحكم الشرعي مناط بالمعنى الذي ربط الشارع الحكم به. فالشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره، وبالتالي يلزمه أن يأخذ حكم الناس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فإن كان مجموع ما صامه في البلدين 29 يوما فأكثر أجزاه، وإن كان أقل من ذلك لزمه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا يكون أقل من 29 يوما. من المسائل المتعلقة بهذا أن من ثبت له حكم الصيام في أثناء اليوم لزمه الإمساك بقية اليوم، ولكن هل يلزم بقضاء ذلك اليوم؟ مثال ذلك: كافر أسلم في أثناء النهار لزمه أن يمسك، لكن هل يقضي ذلك اليوم؟ ومثله صبي بلغ في أثناء اليوم، هل نقول هو يمسك ذلك اليوم لكن هل يلزمه قضاء ذلك اليوم أو لا يلزمه؟ وقع اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. منشأه أن حكم الصيام هل تعلق بذمته كاملا بمجرد أهليته في أثناء النهار، وبالتالي نقول إمساك بقية اليوم لا يجزئه لأنه لا يعد صياما وعليه القضاء، أو أن ثبوت أهليته في أثناء النهار لم يعلق صوم ذلك اليوم في ذمته وبالتالي لم يجب عليه القضاء؟ وجمهور أهل العلم على أن عليه القضاء لأنه قد تعلق بذمته صوم ذلك اليوم، وقالوا بأن من لم يثبت الخبر في حقه إلا في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. قالوا فهكذا من أسلم في أثناء النهار أو بلغ فيه. وهنا مسألة وهي في من كان كبيرا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وبالتالي نقول يجب عليه إطعام مسكين، فشفي في أثناء ذلك اليوم لزمه الإمساك، فهل نقول يقضي هذا اليوم لأنه لم يصمه كاملا، أو نقول بأنه قد أدى الواجب بحسب ما تعلق بذمته وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ والأظهر في كل ما تقدم أن الصيام لليوم الواحد وحدة واحدة، ومن ثم لم يصح صيام لجزء من اليوم دون بقيته، وبالتالي لا بد من قضاء ذلك اليوم. ومن مسائل هذا ما لو كان الصبي غير البالغ صائما في رمضان فاحتلم في أثناء النهار في نومه يعد بذلك قد بلغ فواصل بقية اليوم فهل يجزئه ذلك اليوم أو نقول يجب عليه قضاؤه؟ الجمهور يقولون يجزئ لأنه كان في ذلك اليوم صائما. وقال طائفة بأنه لا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأنه قد صام أوله نفلا، صيام النفل لا يجزئ عن الواجب والفرض. ومثل هذه المسائل يبعد عدم وقوعها في عهد النبوة، ولو كان الواجب قضاء ذلك اليوم لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصناف الذين يفطرون في نهار رمضان صنف المريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا، وقد وقع التردد في ضابط المريض الذي يتعلق به الفطر ويجوز له الفطر. وقد رأى أكثر أهل العلم تعليقه بثلاثة ضوابط. الأول أن يكون الصيام مما يزيد في مرضه، والثاني أن يكون الصيام يؤخر شفاء مرضه، والثالث أن توجد عنده آلام متى صام. بينما في السفر قالوا بأن كل من وجد عنده سفر فإنه حينئذ يحق له الفطر. لماذا فارقوا بينهما؟ لأنه في المرض قال كان مريضا ولم يقل به مرض، فدل هذا على أنه ليس كل مرض يبيح الفطر، بخلاف السفر فإنه قال فيه فمن كان مريضا أو على سفر، فدل هذا على أن أي سفر فإنه يكون مبيحا للفطر. وفي قوله تعالى فعدة من أيام أخر وقع اختلاف في صيام القضاء، هل يجب فيه التتابع كما وجب ذلك في الأداء أو أنه لا يجب التتابع؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم. من الأمور التي تتعلق بهذا في مسألة الضابط الذي يربط به حكم الفطر، فإن الشارع قد نص على أن الجماع والأكل والشرب مفطرات في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنص على الأكل والشرب والجماع بأنها مفطرات. بالتالي هل يقال يقتصر الحكم على ما هو مذكور في النص فلا يفطر إلا ما عد أكل ما عد أكلا أو شربا، أو نقول بأن كل تغذية داخلة للبدن فإنها مفطرة. من وضع المغذي هل يقال بأنه أكل أو شرب؟ يقول لا، ليس أكلا ولا شربا، ولكنه في معناه، وبالتالي يأخذ حكمه في كونه من المفطرات. طيب، من آخرون قالوا بأنه إذا بأن المعنى في الإفطار إدخال شيء إلى الجوف على جهة القصد والعمد، وبالتالي قالوا أي شيء يدخل إلى الجوف فإنه يعد من المفطرات. ولذا لو بلع حصاة قالوا يفطر بذلك، فهكذا إذا أدخل إلى جوفه أي مادة ترتب على ذلك مسائل متعددة، منها مثلا الأبر، هل هي مفطرة؟ طائفة قالت هي غير مفطرة مطلقة لأنها ليست بأكل ولا شرب، وآخرون قالوا الأبر المغذية مفطرة والأبر غير المغذية لا تفطر، وآخرون قالوا بأن ما كان منها في الشريان والعضل فإنه مفطر، وما كان في الوريد فإنه غير مفطر، وآخرون قالوا بأن إدخال أي شيء إلى البدن على جهة العمد يعد من المفطرات، وبالتالي رأوا أن جميع الأبر مفطرة. فهذا الخلاف ناشئ من النظر في المؤثر في الصوم. من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة الحامل والمرضع، إذا أفطرتا فما الواجب عليهما؟ هناك ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال مشهورة. قول يقول يجب عليهما الإطعام فقط، وقول يقول عليهما الصيام فقط، وقول يقول عليهم الصيام والإطعام، وقول يقول إن خافتا على نفسيهما وجب القضاء فقط لأنها مريضة، وإن خافتا على ولديهما وجب القضاء ووجبت الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم. منشأ هذا من ثلاثة أشياء، أولها في تفسير الآيات الواردة في هذا الباب، في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث قال ابن عباس هي في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، وفي كبير السن إذا عجز عن الصيام. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب أن ما الذي يعد من باطن البدن وما الذي يعد من ظاهره، يعني لو وضع الإنسان طعاما في فمه هل يفطر بذلك أو لا يفطر، أو وضع أو أدخل طعاما إلى حلقه ثم أخرجه، أو وضع الطعام أو وضع شيئا في أنفه. فطائفة تقول الفم والأنف من باطن البدن، وبالتالي يفطر بوضع أي شيء فيهما. وطائفة تقول هما من خارج البدن. ترتب على هذا مسائل، مثلا في الغسل، هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ إن قلنا الفم والأنف من ظاهر البدن لزمتا، وإن قلنا هما من الباطن لم يلتزم المضمضة والاستنشاق في الاغتسال. من المسائل المتعلقة في هذا مسائل النية، لا بد في الصوم من نية، هذا بالاتفاق، ولكن ما هو الوقت الذي تلزم فيه النية، وما هو الصيام الذي تلزم له النية؟ فالإمام أبو حنيفة قال تجزئ النية قبل الزوال، لأنه يعد بذلك قد أمسك بنية لأكثر النهار، العبرة في الشيء بأكثره. وقال طائفة لأنه لا بد من تبييت النية في جميع أنواع الصيام كما هو مذهب المالكية. وقال الحنابلة صيام التطوع يجزئ بنية من النهار، لكن لا يكون له من الأجر إلا بمقدار نيته. وصيام الفريضة لا بد فيه من تبييت النية. منشأ الخلاف في هذه المسائل والأصل الذي ترد إليه هو الاختلاف في طريقة الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. ومن قاعدة الزيادة على النص تعد نسخا أو لا. فالحنفية قالوا بأن حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام إلا بالليل خبر واحد، والآية أجزأت أو رأت الآية حكمت بإجزاء الصيام مطلقا ولم تشترط النية. والزيادة على النص نسخ في مذهبهم، ولا يصح أن نزيد على نص القرآن بخبر أحد. والجمهور يرون أن الزيادة على النص بيان، ولا بأس من بيان القرآن بخبر الواحد. وأما مالك فقال أحاديث إيجاب النية من الليل أحاديث قولية فتقدم على أحاديث إجازة صوم بنية من النهار لأنها فعلية، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فسألهم هل عندهم من طعام، فقالوا لا، قال إذن أنا صائم، قالوا هذا فعل وذاك قول، فالقول يقدم لاحتمال الفعل الخصوصية. وعند الشافعي وأحمد قالوا هذا الفعل في صيام النفل. والقول حملوه على صيام الفرض، ومن ثم رأوا بأن صيام النفل يجزئ بنية من النهار. قالوا والجمع بين الدليلين بحمل أحدهما على محل والآخر على محل آخر أولى من الترجيح فيما بينهم، لأن الترجيح إلغاء لأحد الدليلين والجمع إعمال للدليلين معا. ومن المسائل المتعلقة بهذا من أغمي عليه في أثناء الصيام، هل يبطل صومه بذلك أو لا يبطل صومه بذلك؟ فعند الإمام أحمد أنه يبطل صومه بذلك، وعند الشافعي ومالك قالوا لا يبطل. ومنشأ الخلاف هو في الإغماء، هل يعد بمثابة الجنون والجنون مبطل الصوم كما قال أحمد، أو هو بمثابة النوم والنوم غير مبطل للصيام كما قال مالك والشافعي. ومن المسائل أن رمضان، أن صيام رمضان هل هو عبادة واحدة وبالتالي تجزئ فيها نية واحدة، أو أن كل يوم من شهر رمضان عبادة مستقلة وبالتالي يجب لكل يوم من هذه الأيام نية مستقلة؟ إذن هذا المرد الذي رد إليه الخلاف. فالفرع هل يشترط تبيت النية، هل تشترط النية لكل يوم من أيام شهر رمضان، أو أنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة؟ وهذا الخلاف يخرج، هذا الخلاف في هذا الفرع يخرج على أصل، ألا وهو هل صوم الشهر عبادة واحدة أو أن صوم كل يوم عبادة مستقلة؟ والأظهر والثاني، ولذا يصح منه صيام البعض وإن لم يصوم الباقي. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا الباب، هل يشترط في النية تعيين المنوي؟ يعني هو سيصوم، هل يشترط أن يعين أنه من رمضان، أنه صيام كفارة، أنه صيام نذر؟ وهل يشترط أن يعين أنه فرض أو مستحب؟ أما تعيين النية الفرضية فالصواب أنه لا يشترط، وهو قول الجماهير وهو ظاهر مذاهب الأئمة الأربعة. لأن تعيين النوع، نوع الصيام، يتضمن التعرض للفرضية أو الندب. يعني من يصوم النذر أو يصوم القضاء يتضمن هذا أنه نوى أن هذا الصيام من الصيام الواجب، وأما تعيين عين ما هو مصام أو ما هو ما يصومه فهذا لا بد منه. ليتكون نيته متضمنة لما سيصومه. وقال طائفة نية رمضان لا تحتاج، لا يحتاج إليها في التعيين، ونية غيره لا بد منها لأن الشهر متعين. والذي يظهر أن الخلاف فيما يتعلق بصيام شهر رمضان متقارب، قد يكون لفظيا لأن النية محلها القلب، ومن صام يعلم في قلبه بأن غدا من رمضان، وبالتالي تكون كأن النية قد وجدت عنده. من المسائل المتعلقة بالنية أن من تردد هل يصوم أو لا يصوم فإنه لا يعد صائما، ما هو تخريج هذه المسألة؟ تخريجها من حقيقة النية، فإن النية أمر قلبي جازم، والمتردد لا توجد عنده نية جازمة، وبالتالي لا يصح صيامه بذلك. طيب، من نوى الإفطار نقول أفطر، لماذا؟ لأنه جزم بقطع نيته، وبالتالي لم يوجد نية مستمرة في ذلك اليوم. طيب، هل يكون بمثابة من أكل أو شرب؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكمل صومه نفلا إذا كان في غير رمضان. مسألة أخيرة وهي مسائل قلب النية. اليوم الذي يتعين لنوع من الصيام كرمضان لا يصح قلب النية فيه، وأما ما لم يتعين فإنه يصح قلب النية من الواجب إلى النفل لا العكس. صائم قضاء أو نذرا أو كفارة قال سأقلب صيامي إلى أن يكون تطوعا صح بناء على وتخريجا على قاعدة قلب النية مطلقا كما في الصلوات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى فقد أفطر ومن ذرعه القيء فليتم صومه. وبالتالي هذا الحديث فيه دلالة على أن من جاءه القي بدون قصد وبدون طلب فإن ذلك لا يؤثر على صومه. ومن طلب خروج القي فخرج أفطر بذلك. لكن من طلب خروج القي فلم يخرج فإنه لا يفطر بذلك عند الجماهير، خلافا لبعض الظاهرية. وبالتالي قالوا الحديث الوارد فيه دلالة اقتضاء نحتاج فيها إلى تقدير، فكأنه قال من استقاء فقاء فليقضي. لأنه إذا لم يخرج القيء منه فإنه حينئذ لا يعد مفطرا. من المفطرات إخراج المني بالعمد، ما بتكرار نظر أو بمباشرة أو باستمناء. يدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هل يشترط في الإفطار بالمفطرات أن يكون عمدا أو لا يشترط؟ هناك ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه لا يفطر إلا إذا كان متعمدا. إيش دليلكم؟ قالوا حديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وطائفة تقول، فهذا مذهب جماعة من أهل العلم الشافعي، وطائفة تقول من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه بذلك. طيب والحديث؟ قالوا هذا الحديث زيادة على النص القرآني في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا يصح أن ننسخ القرآن بخبر الواحد. ولذلك في مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك أن من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه بذلك. بل عند المالكية يجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا أكل أو شرب ناسيا. كذا المالكية؟ راجع راجع. ها؟ على كل هذا مذهب إمام غفر الله له. القول الثالث يقول الأكل والشرب نسيانا لا يؤثر على الصوم، والجماع نسيانا يؤثر على الصوم. قالوا لأن الحديث إنما ذكر الأكل والشرب فقط. حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث ورد في الحجامة، فهل نلحق غير الحجامة بها؟ أهل الجمهور كما تقدم يرون أنه لا يفطر. الكلام في مرة أن الحجامة مفطرة. قال طائفة هو حكم معقول المعنى، وبالتالي كل إخراج للدم قد يؤثر على البدن فإنه يكون مفطرا. ثم أخذ التحاليل هذه وأخذ تبرع بالدم وهذا مفطر. بينما آخرون قالوا الحديث ورد في الحجامة وهو غير معقول المعنى، ما ندري ايش معناه، وبالتالي لا نقيس غيره عليه. ولذا قالوا لأن الفصد وهو إخراج الدم من البدن لا يدخل في الحديث لأنه ليس حجامة. وهكذا من جاءه الرعاف، من المسائل التي تتعلق بمسألة النسيان من أكره على الطعام وهو صائم هل يعد بذلك مفطرا؟ هذا مبني على تخريج الإكراه على النسيان، فإن قلنا الإكراه يماثل النسيان قيل بأنه غير مفطر، وإن قيل بأنه يغايره ولا يماثله فإنه حينئذ يعد من المفطرات. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب مسائل الشك والظن. عندنا من شك عندنا من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر شك، فحينئذ لا يلتفت لهذا الشك والأصل بقاء الليل. فإن تبين له أنه أكل في النهار فإنه يعد بذلك مفطرا عندهم. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. أما من كان في النهار فشك في دخول الليل فحينئذ نقول الأصل بقاء النهار، وبالتالي لا يجوز له الأكل ولا الشرب. فإن أكل أو شرب، فإن تبين أن أكله وشربه وقع بعد غروب الشمس في الليل تم صومه، وإلا عد صومه فاسدا. ومن المسائل من أكل أو شرب ظانا أن الليل قد دخل فتبين بعد ذلك أن الليل لم يدخل، جاءهم غيم شديد فأظلمت الدنيا فظنوا أن وقت المغرب دخل. في هذه الحال هل يفسد صومهم بهذا الأكل الذي أكلوه أو لا؟ الجمهور يقولون يفسد، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وطائفة يقولون لا يفسد الصوم بهذا. وقد ورد فيه حديث أسماء أنه أنهم أكلوا في يوم، لأن الغيوب حجبت السماء ثم طلعت الشمس. هذا الحديث في الصحيح، ولكن وقع الاختلاف فيه هل أمروا بالقضاء أو لا. فقال طائفة لم ينص فيه على الأمر بالقضاء، فدل ذلك على أنهم لم يقضوا، بينما قال آخرون بأن أمر القضاء مفروغ منه، ولذا لم يذكر في الحديث. ولذا لما سئل هشام أأمروا بالقضاء، قال أو بد من قضاء. من المسائل أيضا العلة في وجوب الكفارة في الجماع، هل لأنه جماع في صيام واجب، أو أن العلة انتهاك حرمة الشهر بالجماع؟ فإن قلنا بالأول وجبت الكفارة المغلظة بجماع في يوم القضاء ويوم النذر ويوم صيام الكفارة، وإن قلنا بالثاني قلنا من وجب عليه الإمساك فجامع وجبت عليه الكفارة. شخص حضر في بلده لزمه الإمساك بقية يومه، فلو جامع فعلى الأول لا تلزمه الكفارة، وعلى الثاني تلزمه الكفارة المغلظة فيصوم شهرين متتابعين. من مسائل هذا أن من أفسد صيامه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب، على ثلاثة أقوال. منهم من يقول يجب عليه القضاء بناء على قاعدة القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، وقال آخرون تكفيه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع أمره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال آخرون بأنه إن كفر بالصيام أجزأه ذلك ولم يحتج إلى قضاء، وإن كفر بغير الصيام فلا بد من القضاء. ومن مسائل هذا أن المرأة التي جامعها زوجها هل تجب عليها الكفارة؟ قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد تجب لوجود المعنى، فقد هتكت حرمة شهر رمضان. والقول الآخر بأنه لا يجب على المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المجامع لم يأمره أن يبلغ زوجته أن تكفر. والآخرون قالوا لأنها لم تسأل فلم يجب عن مسألتها، بأنه يعلم بأنه إذا ثبت الحكم في حق واحد لزم في حق كل أحد. من المسائل المتعلقة بالقاعدة السابقة، هل صيام رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة، أن من جامع في أيام متعددة فهل عليه كفارات متعددة أو تكفيه كفارة واحدة؟ إن قلنا الشهر عبادة واحدة تكفيه كفارة واحدة، وإن قلنا كل يوم عبادة مستقلة لزمه عن كل يوم كفارة حتى ولو جامع في اليوم الواحد مرات متعددة. الكفارة في مذهب أحمد والشافعي لا تجب إلا على المجامع، وعند أبي حنيفة ومالك تجب على كل منتهك لحرمة الصوم، بالتالي لو أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فعند أحمد يتوب إلى الله وعليه القضاء ليوم واحد، وعند مالك وأبي حنيفة يلزمه الكفارة المغلظة، إن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين. ومنشأ الخلاف في هذا الخلاف في تنقيح المناط في حديث الكفارة، فإن الرجل الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله وأهلكت جامعت في نهار رمضان، فهل يتقيد الحكم بالجماع أو يكون هذا الوصف غير مقصود في الحكم وبالتالي لا تنحصر الكفارة في الجماع؟ فهذه نماذج من المسائل التي تذكر في أبواب الصيام، ويمكن تخريجها على أصول وقواعد أخرى في هذا الباب. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم لما يحب ويرضى، وأؤكد أن دراسة قواعد التخريج تخرج عقليات فقهية تستطيع الحكم على المسائل، وتطبيقها على باب من الأبواب كباب الصيام يمكن أن ينطلق منه إلى تطبيقها على بقية الأبواب. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وسعدنا بالتواصل واللقاء معكم في هذا العام، لحرمكم الله الأجر وأعظم الله لكم المثوبة، وجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونوفق ولاة أمرنا لكل خير، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله، الله يبارك فيكم. تفضل تفضل، تسمحون له بكم سؤال؟ يقولون واحد فقط.
السؤال الأول عن مصطلح الجوف بين الفقهاء.
أنا لا نعرف معنى الجوف عند الأطباء. وبالتالي شو كلمة الجوف؟ لم ترد في النصوص، ولكن الكلام في ما الذي يثبت به إدخال أشياء إلى البدن فتعد بمثابة الأكل والشرب، وكل ما كان مؤثرا فإنه حينئذ يثبت له الحكم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فدل هذا على أن الاستنشاق متى تمت المبالغة فيه حتى دخل في بدن الإنسان فإنه مؤثر على صومه، مع أنه لا يسمى أكلا ولا شربا. فدل هذا على أن كل إدخال للبدن فإنه مؤثر على الصوم. لا يصح أن تقول بهما معا، من تقول بهذا ولا بهذا، إما أن تقول أنه أدخل مغذيا، وإما أن تقول أنه أدخل إلى البدن شيئا على جهة العمد. يعني مثلا لو أدخل حصاة مع فمه يؤثر ولا ما يؤثر؟ ها؟ طيب لو شق بدنه فأدخل حصاة مع المعدة، ولا لو وضع أنبوبا في حلقه في صدره في مريئه فأدخل منه دواء يؤثر ولا ما يؤثر؟ إذن عندك إن كل ما دخل فهو مؤثر. هم سموا جابوا لك مسألة المداوات بالجائفة والمأمومة. الله بارك الله فيكم وفقكم الله خير. تفضل. داخل البدن. يظن أنه يعتبر الإدخال الأول، يعني لو أدخل طعاما إلى جوفه قبل أذان الفجر توان لا زال في المريء، فإذا وصل إلى المعدة يعد مفطرا، ما وصل إلا بعد الفجر. حتى الذي يصل إلى المعدة لا يتهضم في لحظة. تفضل. على كل هذه مسألة اجتهادية، هل الخطاب في قول الصوم لرؤيته خطاب لمجموع الأمة أو لكل جماعة؟ هذه من مسائل الاختلاف في مذهب أحمد، أنه إذا ثبت الشهر في بلد ثبت في جميع البلدان، هذا مذهب أحمد. هناك من يقول بضد هذا، لكل بلد رؤيته، وعندك حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاءه أبو كريب وقال إن مع معاوية شهدنا الهلال يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو يشهد 2. فبعضهم قال بأن هذا في دلالة على أن لكل بلد رؤية مستقلة، بعضهم قال إنما لم يلتفت لشهادة كريب لكونه واحدا وآخر الشهر لا يثبت برؤية الواحد. ما المخرج من مثل هذا؟ أن يقال هذه مسألة اجتهادية، وفي كل بلد يعتبر قول أهل الاجتهاد في ذلك البلد. هناك قول ثالث في المسألة يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم من يقع عنه غربا من البلدان، بخلاف ما كان شرقا عنه. يقول لأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم أن يهل فيه البلدان الغربية لا العكس. هنا مسائل متعلقة بالأشخاص الذين يكونون في بلدان أخرى ويكونون في بلدان غير إسلامية، فيقال لهم اعملوا بما يسير عليه أهل بلدكم صاحب الولاية في بلدكم، فإن لم يكن فمن يقوم بأمر المسلمين من القائمين على المراكز، لئلا تتفرق كلمة المسلمين في البلد الواحد أو في المسجد الواحد. ونرغب أهل البلد الواحد في البلدان غير الإسلامية أن تكون مراكزهم على طريقة واحدة، إما أن يصوموا لصيام أحد البلدان أو بلد بعينه، أو عند صيام 3 بلدان، أو يستقلون برؤيهم ومن معهم بحيث تتحد الكلمة وتجتمع المسلمون في البلد الواحد. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله عليكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.